الاستجابة هي الاستجابة التكوينية لأمر الله تعالى. كل ما في هذا الكون يلبي دعوة الله منقادا طائعا بالتكوين، ما يعصي الله تعالى شيء بالتكوين في خلقه من النجوم إلى الأجرام الكونية الهائلة إلى المجرات الهائلة إلى التجمعات الكونية في السماء إلى الإلكترونات والبروتونات وفي مدار الذرة، كل شيء خاضع لأمر الله تبارك وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. النحل 12، كل شيء مسخر لأمر الله، هذه الاستجابة القهرية التكوينية، التلبية القهرية التكوينية لأمر الله تعالى في هذا الكون. الاستجابة الثانية الاستجابة الطوعية، بمعنى عدم الاعتراف. الاستجابة يعني عدم الاعتراف، عدم الاعتراف فيما يريد الله تعالى وما يقول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني عدم الاعتراف، الله عز وجل يأمرنا، الله ورسوله يأمرنا بشيء نطيع من دون اعتراف، من دون حرج، من دون تردد، من دون تشكيك، ونسلم تسليما. هذه المرحلة، المرتبة الثانية من التلبية. وهذه التلبية بمعنى الإسلام، روح الإسلام هذه التلبية، الاستجابة لأمر الله. ما عندنا أمر فوق أمر الله ولا كلمة فوق أمر الله تعالى ونهيه، إذا قال لنا افعل نفعل، كف نكف، اقدم نقدم، اعرض نعرض، اتحرك نتحرك، اسكن نسكن، نتكلم نتكلم، نسكت اسكت نسكت. هذا التسليم، التسليم لله تبارك وتعالى في مساحة التشريع. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. النساء 125، هذا التسليم، المرحلة الثانية من التلبية. التلبية الثانية، المرتبة الثانية من التلبية، التسليم من غير اعتراض. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. آل عمران 20. وهذا التسليم بمعنى الطاعة، الطاعة من دون مناقشة، والطاعة هذه التلبية بمعنى الطاعة من دون مناقشة. قل أطيع الله والرسول، آل عمران 32، قل أطيع الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، آل عمران 132. هذه التلبية الثانية، المرتبة الثانية من التلبية، الاستجابة من دون اعتراض ولا مناقشة في مساحة التشريع كما ذكرت، ويتم في مساحة التكوين كما ذكرت، فيما يصيب الله عباده من الابتلاء، من المتاعب، من المشاكل. العبد الصالح، العبد الذي أسلم وجهه لله، ما عنده اعتراض فيما قضى الله تعالى في أمره، فيما أراد الله تعالى به، فيما أنزل الله تعالى به من ابتلاء. روي أن صبيا طفلا صغيرا لأبي جعفر الباقر عليه السلام كان قد مرض واشتد مرضه، فقلق الإمام الباقر عليه السلام وبان ذلك على وجهه، وكان يدخل البيت ويرجع إلى الأصحاب وأصحابه يقرون في وجه الإمام عدم الارتياح والقلق. فدخل الإمام مرة وخرج منبسطا مطمئنا، فسأله أصحابه إن شاء الله الطفل وضع زين؟ قال الإمام الطفل مات. فتعجب من ذلك أصحابه، كان الإمام قلق عندما كان الطفل يحتضر، فلما مات الطفل الإمام اطمأن وانبسط وجهه، فقال عليه السلام: إنا لنحب، اسمعوا جيد الكلمة، هذه الكلمة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى بحث. فقال عليه السلام: إنا لنحب أن نعافى في من نحب. احنا نحب العافية في من نحب، في أبنائنا، في أزواجنا، في ذرياتنا الذين نحبهم، نحب العافية فيهم. إنا لنحب أن نعافى في من نحب، فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما يحب. إذا نزل أمر الله عز وجل عرفنا هذا الذي نزل الله يريده، سلمنا أمرنا إلى الله عز وجل. بحار الأنوار جزء 46 صفحة 301. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه موسى بن جعفر قال عليه السلام: قال أمرني أبي، يعني أبو عبد الله عليه السلام، أن آتي المفضل ابن عمرو، كان إلى ابن مفضل اسمه إسماعيل مات، فأمرني أبوي أن آتي المفضل ابن عمرو فأعزيه بإسماعيل، وقال: أقرئ المفضل السلام وقل له أصبنا بإسماعيل. الإمام كان عنده ابن اسمه إسماعيل ومات، أصبنا بإسماعيل فصبرنا، فأصبر كما صبرنا. إذا أراد الله أمرا سلمنا لأمر الله. بحار الأنوار جزء 82 صفحة 103. هذه المرتبة الثانية من التلبية. المرتبة الثالثة من التلبية والاستجابة أن تتم الاستجابة والتلبية لأمر الله تبارك وتعالى في التشريع والتكوين عن رضا، وهذه مرحلة فوق مرحلة التسليم وعدم الاعتراض. أكثر مرحلة الرضا، مرتبة الرضا مرتبة فوق مرتبة التسليم وعدم الاعتراض عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اعبد الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما نكره خير كثير. تنبيه الخواطر صفحة 407 صفحة 400 17. المرتبة الرابعة من مراتب التلبية والاستجابة، التلبية عن شوق وحب، والاستجابة لأمر الله تعالى في التشريع والتكوين عن شوق وحب. الإنسان يلبي دعوة الله عن شوق، عن حب، عن رغبة، عن عشق، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي، أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أصول الكافي، جزء 2، صفحة 83. هذه العبادة، العبادة المفضلة، أن يقبل الإنسان على العبادة عن شوق وعن حب وعن هيام وعن عشق، يقبل الإنسان على عبادة الله تبارك وتعالى. هذه المرحلة الرابعة من التلبية. عن يونس بن ضبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام وهو الأمن. اللي يعبد هذه العبادة آمن يوم القيامة، لقوله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون، وقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، فمن أحب الله عز وجل، هذه المعادلة، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله كان من الآمنين، معادلتين، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين وهم من فزع يومئذ آمنوا. هذه هي عبادة الأحرار، أن يعبد الإنسان الله، يستجيب لأمر الله شوقا وحبا. يقول الشيخ النراقي في كتابه جامع السعادات في التعليق على الروايات الواردة في عبادة الأحرار، يقول أن العبادة على الوجه الأخير، يعني عن حب وعن شوق وعن عشق، لا نسبة لمنزلتها ودرجتها إلى درجة العبادة على الوجهين الأولين، يعني اللي يتم شوقا حرصا لثواب الجنة، شوقا إلى ثواب الجنة، واللي يتم خوفا من النار. فإن من تنعم بلقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم يسخر ممن يلتفت إلى وجه الحور العين، يسخر ممن يلتفت إلى وجه الحور العين. جامع السعادات، جزء 3، صفحة 117. اللي ينعم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ما يعتني، ما يهتم بوجه حور العين، وأنا وكيف يهتم الإنسان بحور العين وهو ينعم بوجه ربه الكريم. هذه مراتب التلبية الأربعة. الآن ننتقل إلى التلبية في الحج. أودع الله تعالى في الحج كنوزا من الوعي والإخلاص والإقبال على الله والإعراض عما دون الله والانفتاح على الله والكتح والتسليم والتوحيد والإخلاص والتوكل والذكر والولاء والبراءة وغير ذلك من أبواب المعرفة والكتح إلى الله. وهذه كنوز، ومفتاح هذه الكنوز التلبية. ولا ينال الحاج ما أودع الله تعالى في الحج من هذه الكنوز إلا إذا أحسن التلبية. وشأن التلبية في ذلك شأن تكبيرة الإحرام، كما أننا بتكبيرة الإحرام نفتح كنوز الصلاة، كذلك بالتلبية نفتح كنوز الحج. ما نتمكن أن ننال كنوز الحج إلا إذا أحسننا التلبية، كما لا نتمكن أن ننال كنوز الصلاة إلا إذا أحسننا تكبيرة الإحرام. ففي الصلاة، الصلاة، الصلاة رحلة إلى الله تعالى. هذه الرحلة الإنسان في هذه الرحلة العجيبة، رحلة الصلاة، معراج الصلاة، يمر بآفاق الحمد والعبادة والاستعانة بالله والتوحيد والتعظيم والدعاء والتسبيح والتأليه والذكر والشكر والتضرع والابتهال والمناجاة والتسليم، وما لا أعرف أن أحصي من كنوز الصلاة. ولا يتمكن الإنسان أن يفتح ويأخذ حظه من كنوز الصلاة إلا إذا أحسن تكبيرة الإحرام، إذا أحسن تكبيرة الإحرام، إذا استطاع بتكبيرة الإحرام أن ينتزع نفسه من كل هذه الدنيا. إذا انتزعته تكبيرة الإحرام من كل هذه الدنيا ومشاغلها ولذاتها وشواغلها وملهياتها ومغرياتها وزيفها وباطلها وزبرجها وزخرفها، إذا انتزعت تكبيرة الإحرام من كل هذه الدنيا وأقلعت به إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك تفتح له الصلاة كنوزها، وإلا ما يلقى من صلاته إلا براءة الذمة والسقوط الواجب. فتكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة، وبه يفتح الإنسان مغاليق كنوز الصلاة. كذلك التلبية مفتاح الحج، كذلك التلبية مفتاح الحج. بهذه التلبيات الأربع التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله في الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بهذه التلبيات الأربعة ينطلق الحاج من الميقات إلى الله تبارك وتعالى، ويفتح الحاج بهذه التلبيات كنوز الحج. هذه التلبية من فعل القلب، بهذه التلبيات يستجيب الإنسان، ينفتح الإنسان وينغلق، يستجيب ويعرض، ينفتح على الله وينغلق على كل شيء من دون الله، يستجيب لله تبارك وتعالى ويعرض عن كل شيء من دون الله تبارك وتعالى. ذلك أن التلبية فعل القلب، وفعل القلب بعدان، استجابة وإعراض، انفتاح وانغلاق. ما ممكن في وقت واحد يستجيب الإنسان لله ولغير الله، يقبل الإنسان على الله ولا يعرض عن غير الله تبارك وتعالى. القلب ما يتعدد، القلب الواعي، القلب العامر ما يتعدد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الأحزاب أربعة، ما في جوف الإنسان، ما يوجد في جوف الإنسان إلا قلب واحد، وليس للقلب الواحد إلا اهتمام واحد. فإما أن يصرف الإنسان هذا الاهتمام في الاستجابة إلى الله، وإما أن يصرفه إلى غير الله. إما أن يعطل الإنسان قلبه ويبلد قلبه، فيكون قلبه معرض، دكان، محل لبضائع وسلع مختلفة، وإما أن يعمر قلبه فلا يستوعب قلبه ولا يستجيب قلبه لغير الله تبارك وتعالى. وكل شيء آخر يدخل في قلبه يدخل في امتداد أمر الله تبارك وتعالى وحكمه، ما يدخل قلب شيء في عرض الله ومن دون الله. هذا دكان مقلب. القلوب العاطلة، القلوب البليدة التي تجمع الدنيا والآخرة، والتي تجمع الله وأي شيء من دون الله، معرض، دكان يجمع سلع وبضائع مختلفة. القلب العامر بذكر الله ما يقبل إلا الله، إلا الاستجابة لأمر الله وما يأتي في امتداد أمر الله. إذا دخلت الدنيا قلبه تدخل في امتداد أمر الله تعالى وإذنه. إذن التلبية استجابة وإعراض، وليس يدعو الإسلام المسلمين إلى الإعراض عن الدنيا، وليس ينهى الإسلام المسلمين عن الإقبال على هذه الدنيا وفتنتها، ولكن يدعوهم إلى أن يجعلوا استجابتهم للدنيا في طول استجابتهم لدعوة الله. في الحج عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، يستجيب لله تبارك وتعالى ويعرض عن غير الله تبارك وتعالى. إذن الميقات، في الميقات الإنسان يتعرض لانقلاب كامل بفعل التلبية، والتلبية في الميقات تفصل الحاج عن هذه الدنيا ومغرياتها وفتنها وإثاراتها. التلبية تفصل الإنسان عن هذه الدنيا مرة واحدة. والحجاج يصبون في الميقات من كل صوب وحد، هموم شتى ومذاهب شتى واهتمامات شتى. التلبية توحد هموم الإنسان، توحد شتات هموم الإنسان، والتلبية كذلك توحد اهتمامات الناس. التلبية تجمع شتات اهتمامات الإنسان في هم واحد واهتمام واحد، وتجمع شتات اهتمامات الناس ومذاهبهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا، في اتجاه واحد، في سمت واحد، في طريق واحد. حياة الدنيا تشتت الإنسان، الإنسان الفرد، الإنسان الواحد. حياة الدنيا تشتت إلى هموم واهتمامات شتى. هذا الإنسان اللي يتحرك في السوق، حلله، أخضع للتحليل، تراه هموما شتى واهتمامات شتى واهتمامات شتى. الحج بالتلبية يوحد هموم هذا الإنسان، التلبية توحد هموم واهتمامات هذا الإنسان. والناس كذلك شتى، الحياة الدنيا تشتت الناس، تشتت الإنسان وتشتت الناس. التلبية توحد الإنسان في هم واحد واهتمام واحد، وتوحد الناس في اتجاه واحد وطريق واحد. إذن الميقات يجمع شتات الناس في هم واحد واهتمام واحد وطريق واحد، والتلبية هي وسيلة هذا التوحيد. قول لبيك اللهم لبيك. نسأل الله عز وجل أن يمن على الحجاج بعمارة قلوبهم ويرزقهم التلبية الواقعية الحقيقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
صير يا نبي يا نبي، صير يا نبي يا نبي، صير يا نبي يا نبي، صير يا نبي يا نبي. كي أرى جمالك واشبع يا نبي يا نبي، بمدحي إليك كل من حج وذو جنابك وجبت يا نبي. شفعتم عليك، صل يا نبي يا نبي، صل يا نبي يا نبي، صل يا نبي يا نبي، صل يا نبي يا نبي. كي أرى جمالك واشبع يا نبي يا نبي، بمدحي إليك كل من حج وذو جنابك وجبت يا نبي. شفعتم عليك،
حجوا ولبوا وطافوا الحرام ونادوا لبيك أكبر
حج ولبوا وطافوا الحرام ونادوا لبيك لبيك الله أكبر حج ولبوا وطافوا الحرام ونادوا لبيك لبيك الله أكبر يا منى يا منى يا منى يا منى من ذاق زمزم وصلى صلاة الفجر وكبر الله راح البقيع دار الشفيع راح البقيع دار الشفيع يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني طفل رضيع في البيت الحرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا حول ارتباط حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثارت الحرائق التي تعرضت لها بعض المواقع العراقية الكثير من التساؤلات حولها ومن يقف وراءها وما الذي تحققه لفاعليها، خصوصا وأن حريق مستشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار أثار عشرات الأسئلة الملحة. أول هذه الأسئلة، كيف يتسنى لمدير الصحة ومدير مستشفى الدفاع عن عدم معالجة تسرب أكسجين يبلغ به أو يبلغ به قبل الحادث بنحو شهر؟ وكيف تبرر وزارة الصحة حماية مدير الصحة بعد قرار المحافظة إخراجه من منصبه؟ وهل فعلا وصلت العلاقة الحزبية إلى فوق المصلحة الوطنية وسلامة الناس؟ أين انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة الناتجة عنها كشف جانبا مهما من حقيقة تأثير العلاقات الحزبية وتأثيرها على ما يجري، وكأنه أراد أن يقول أنني لا أتحمل مسؤولية كهذا لمستوى من العلاقات التي يتفحم الناس ويحرقون بسببها. إن فسحة الحرية وقدرة الناس في التعبير عما يعتقدوه عرت الكثير مما يظن السياسيون أنهم قادرون على إخفائه، فلم يعد أحد يبرر لأي حزب أو كتلة فساد منتسبيها الذين يتصدون للعمل الحكومي، وهو ما جعل الصدر يخطو الخطوة الأولى لإنقاذ نفسه من المسؤولية المباشرة عن حجم الفساد الذي كشفته ملفات الحرائق والكهرباء وارتفاع سعر الدولار، وهي أزمات مرتبطة بمناصب تعرض مسؤوليها لانتقادات واسعة في كل وسائل الإعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي. إن حديثنا أكثر للقوى السياسية والمراقبين عن وجود أياد خبيثة وراء مهاجمة خطوط الكهرباء وحرق المستشفيات ورفع أسعار المواد الغذائية وتقليل القدرة الشرائية بخفض قيمة الدينار أمام الدولار لإيجاد ظروف سيئة لتأجيل الانتخابات، جعلت خطوة السيد مقتدى الصادر بالانسحاب من الانتخابات تبدو وكأنها متممة لمساعي التأجيل ومشجعة عليها. ولكن الموافقة الضمنية على انسحاب الصادر وتأكيد أكثر القوى السياسية على المضي بمشروع الانتخابات أعادت الكرة إلى ملعب السيد الصدر، لأنها تعني أنه سيقدم رصيده لخصومه دون ثمن إذا ما أجريت الانتخابات بدون سائرون ومن يطوف حولها، ما جعل الكثير من المحللين يتوقعون عودة الصدر عن قراره كما فعلها في مرات سابقة. سخونة الأجواء الأمنية بعد حريق المستشفى ومهاجمة خطوط الطاقة وزيادة عدد التعرضات الإرهابية في الآونة الأخيرة أكدت أن ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو مخطط يعتمد التخريب وإثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات وكذلك نتائجها. إن التغييرات في المنطقة بعد فوز السيد رئيسي في انتخابات بمشاركة واسعة في إيران وفوز الرئيس السوري بأكثر من 90% من الناخبين السوريين والانسحاب الأمريكي من أفغانستان والضغوط الكبيرة التي تعيشها القوات الأمريكية في العراق، أحداث من نسق واحد تنبئ أن جولة الانتخابات العراقية ستنتج فوزا لمحور المقاومة، وهذا ما لا يريده المحور الصهيوني في منطقة. نحييكم مستمعين الأفاضل من عراق الرافدين ومحورنا حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. اسمحوا لي أتوقف ومن بغداد استضيف الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك يا الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا لحضورك معنا في هذه الدقائق محمد سعيد، حدثنا عن هذه التغيرات الأخيرة في العراق من مسألة حريق المستشفى في ذي قار وكذلك تفجير محطات الطاقة وكذلك أبراج خطوط الطاقة ورفع الأسعار للمواد الغذائية التي ربطناها بالمخطط السياسي لتأجيل الانتخابات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة من المهم جدا أن أشير أن كانت هناك عبوة ناسفة انفجرت على رسم تركي في شمال العراق أدى إلى إصابة جنود أتراك وإصابة جندي من القوات الكردية. هذا بالنسبة لاستهداف الأرسال كان دائما المستهدف فقط الأرسال الأمريكية أو الحماية الأمريكية. اليوم هناك تطور مهم بهذه القضية. البعد الآخر هناك أيضا حريق آخر حدث في مطار المثنى ولكن تمت السيطرة عليه، ولكن كان قربه حاوية تحويل صواريخ وأحمدة كان من الممكن أن تكون يعني انفجارات كثيرة بسببها ولكن تم السيطرة عليه. ما يعني أن هنالك مسلسل حرائق سيبقى ربما يستمر. هذا المقصود كله لتصعيد الأوضاع لتسخين أوضاع العراق، وربما جاءت استقالة أو انسحاب السيد الصدر من الانتخابات كمؤشر على رغبة بعض السياسيين في التخلص من مسؤولية ما يجري، من تحمل أعباء ما يجري، من إبراء ذمتهم في مقابل ما يجري. الجو العام في العراق ساخن، وهنالك من يعتقد ان اعلان القاء القبض على قتلة الهاشمي المحلل السياسي الهاشمي كانت خطوه من الحكومه لتهدئه بعض الاجواء الضاغطه على الحكومه بسبب هذه الملفات التي تعتبر بها الفشل الحكومي هو فشل واضح وصريح ولا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله. فبالتالي الضغط الشعبي والنقد اللاذع و تحميل الحكومة وخصوصا السيد الكاظمي مسؤولية ما يجري أصبحت يعني لسان الحال ولسان الجميع، وهذا ينجل في تغيير مهم وتغيير يعني سياسي ربما يطيح الكثير من القوى السياسية التي راهن عليها أعداء المشروع السياسي العراقي، التي راهن عليها المحور الأمريكي والوهابي في المنطقة، ربما راهنت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا على بعض التظاهرات في الشارع الآن الجو آخر بشكل كامل ويحمل الحكومة، وهذه الاتجاهات مسؤولية ما يجري من فشل حكومي ومن جرائم ومن مصائب مطرة في الحكومة، وخصوصا حريق المستشفى الذي لحد الآن لا يمكن تبرير أي من مفرداته وأجزاءه، مثل تسريب الأكسجين الذي لم يعالج، مثل عزل المدير الصحة الذي أرجعته وزارة الصحة، مثل اعتماد بعض الفاسدين من الحزبيين مدعومين من قوى سياسية وهم سبب فشلهم الإداري، وبالنتيجة هنالك فخط عام ضد هذا الاتجاه يتبلور في الشارع العراقي ويحملهم مسؤولية كل ما يجري الآن.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله.
حياك الله، شكرا لكم،
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين، وأنتقل إلى مساهمات الأحبة عبر تطبيق الواتساب، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أخي مصطفى، وكذلك لمخرج البرنامج عراق الرافدين، هذه رسالة صوتية استمعها من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحرائق التي جرت في العراق مؤخرا في المشافي وغيرها أظهرت للجميع أن السياسيين بعيدين كل البعد عن المجتمع العراقي، المجتمع الذي يتعرض للإرهاب من الداخل، بينما السياسيين يهتمون بمصالحهم الخاصة والضيقة. وقد اتضح للعراقيين هذه الحقيقة جلية، إذ أنه كيف لبلد يصدر النفط ولا يوجد به لا كهرباء ولا خدمات للمواطن ولا أمن ولا استقرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على تواصلك معنا دوما أخي، شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى قوم المقدسة الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين. طالما حذرنا بعض المتصدين للوضع العراقي قبل سقوط النظام السابق ورئيس ورئيسه هدام، حذرناهم في برنامج قضية ساخنة من هيمنة اليهود والقوات الأمريكية على مقدرات العراق الحبيب وسياساتهم المدروسة لخنقه وقتل أكبر عدد من رجاله المتصدين لحكمه المحكوم أصلا من قبل قوات الاحتلال بقيادة الشيطان الأكبر، وكنا وما زلنا نتوقع إجبار هؤلاء الساسة العراقيين على الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه، وإلا سوف تستمر الحرائق حتى في مستشفيات المرضى المظلومين وكذلك المرافق الأخرى، فضلا عن الحشد الشعبي المقدس. ولكن الأمل في محور المقاومة والاعتماد على الله وأتباع مراجع الدين العظام. سلامي لجميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة، مشكور جزيل الشكر أخي، وحييت على هذه المساهمة التي قرأناها. إلى الأردن، صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل الذي يشارك معنا في هذه الليلة أيضا برسالة صوتية نستمع إليها.
المشكلة التي سنبقى نعاني منها في العراق وكل الدول العربية هي الانقسامات الداخلية والتعامل مع الغير ضد مصالحنا الوطنية، لكن هنا يجب ألا نسمح لأي عميل بتجاوز الخط الأحمر. شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مع شديد الأسف حقيقة طرحتها أنت في هذه المساهمة، تشضينا تفككنا وعدم توحدنا أو وحدتنا على الحق الذي نحن نتبعه في بناء الوطن وقضاياه ولكن العدو متحد حول عدائه لبلداننا الإسلامية ولكل بلد هذا جلي في هذه البلدان التي نحن نعيشها ونقرأ عنها ونسمع مع شديد الأسف في أخبارها وبياناتها. بارك الله بك أخي صبحي، شكرا جزيلا لك. إذا ندعوكم المستمعين الأفاضل للمساهمة معنا في هذا البرنامج، وأدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وحياكم الله في هذا البرنامج عراق الرافدين. سنتوقف عند ملفات ساخنة في العراق حول الحرائق التي جرت في هذه الأيام الأخيرة في المستشفيات وخطوط الطاقة العراقية، وكذلك إلى جانبها مسألة رفع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية الدولار، إلى جانبها الأحداث السياسية التي حصلت في هذا البلد فيما يخص بأن السيد مقتدى الصدر الذي لربما يعتقد البعض أنه يدفع باتجاه هذه الأمور ومساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لربما لإعادة التموضع السياسي، وموقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها مرحبة أو ترحب بانسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية. لكن ما كان ملفت يعني هو موقف الحكومة العراقية إزاء هذه الأزمات والحرائق التي كانت، التي لابد لنا أن نتابع ونشاهد هل أن المذنبون والمقصرون في حادثة المستشفى العزل في الناصرية سيقدمون إلى حقيقة المحكمة أم ستمر كما مرت حادثة مستشفى ابن الخطيب. انتقلت لأرحب بضيفي مدير مركز رفد للأبحاث السياسية من العراق الدكتور عباس الجبوري، التحق بركبنا. سلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام،
أهلا بكم. شكرا لمدير مركز رافد للأبحاث السياسية معنا دكتور عباس. إلى أي مدى دكتور تربط بين حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام وشكرا لهذه
الاستضافة. أهلا أستاذي.
يعني الواضح انه هناك ايادي خفيه تحاول ان تعبث في المشهد السياسي العراقي.
نعم.
وهذه الايادي حقيقه هي لا تختلف عن داعش ان ردنا ان نصنفها اليوم. فهي تعبث بامن العراق اولا وبحياه العراقيين، وما شاهدناه من جرائم فضيحه حدثت واخرها مستشفى الناصريه.
نعم.
هذا دليل قاطع على أن هناك قوى سياسية معادية للعراق مرتبطة بأجندات خارجية تحاول جهد الإمكان تأجيل الانتخابات بأي ثمن من الأثمان، ولا تريد العراق أن يخطو خطوات نحو التغيير والإصلاح.
نعم.
فحادث يعني هي حوادث مرتبطة ببعضها، يعني بدأت يعني في نفس اليوم الذي تم إحراق مستشفى الناصرية كانت هناك صباحا حريق في وزارة الصحة في قسم حيوي ومهم، وهو يعني خاصة في مجال العقود والصفقات الموجودة اللي تبرمها الوزارة مع الشركات الأخرى. وانتقل الحريق مساء إلى الناصرية وحصلت الفجيعة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء. بنفس الوقت كان هناك إصرار على تدمير الكهرباء بشكل كامل، مما أدى إلى سقوط المحطات الكهربائية بأكملها لليلة كاملة في العراق، مما جعل العراق يعيش الظلام الدامس. وللأسف طبعا هذه الأجندات من شأنها تخريب مستقبل العراق، ومن ثم يعني تحاول خلط الأوراق الأمنية في سبيل تنفيذ أجنداتها العابثة في المشهد السياسي والأمني والاقتصادي العراقي.
نعم. طيب دكتور، نعم. يعني هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر أيضا يدفع باتجاه ذلك، أم أن مساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لإعادة التموضوع؟
يعني أنا أريد أن أتحدث بمهنية عالية.
نعم.
أنا لست من التيار الصدري وكنت من الصدريين أتشرف بهذا اللقب.
نعم.
لكنني أرى أن الضغوطات التي حصلت على التيار الصدري خلال هذه الفترة،
صحيح،
خاصة وهو يحمل مسؤولية فشل الكهرباء باعتبار أن
وزير
الوزارة مرتبطة به، وأيضا مسؤولية وزارة الصحة باعتبار أن الوزارة أيضا مرتبطة بكتلته البرلمانية. لكن لو نأتي إلى تفصيل هذا المشهد، هل من المعقول كتلة تشرف على الكهرباء هي من يقوم بإسقاط يعني الضغط العالي في الأماكن وتدمير في خلال يومين أو خلال أسبوع 30 عملية تدمير للأبراج؟
عجيبة والله.
إذن أكو قوة معاكسة. هذه الضغوطات حقيقة اللي حصلت على التيار الصدري، حس يعني سيد مقتدى الصدر قرأ المشهد كالآتي: لماذا نحن فقط صدريون نتحمل الفشل السياسي في العراق؟ لماذا نحن من يتحمل تبعات ما يجري، ما هي كل الكتل السياسية الكردية والسنية وبقية الأطراف الشيعية كلها مشتركة بالعملية السياسية، وكلها تتحمل الإخفاقات التي حصلت خلال السنوات الماضية؟
هذا صحيح.
وكلها تتحمل موضوع الفساد وموضوع معاناة الشعب العراقي، فلماذا تلقى هذه كلها على عاتق الصدريون بسبب الكهرباء وبسبب الصحة؟ لذلك هو رأى أنه الانسحاب من الانتخابات حتى يقول، يعطي رسالة للآخرين: لست أنا وحدي من يتحمل المسؤولية، أنتم أيضا تتحملون المسؤولية. لذلك أنا أعتقد كانت رسالته واضحة. أنا أعتقد اليوم انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات ليس بصالح الانتخابات ولا بصالح العراق، لأنه يشكل ركن أساسي من العملية السياسية، وكما ذكرت لك أن الضغوطات التي حصلت خلال أسبوعين على السيد مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري كانت قوية جدا إعلاميا وسياسيا، وهذه الضغوطات ربما هي التي أدت إلى خروج السيد في أكثر من لقاء وأكثر من مقابلة، وبذلك ختمها بالخروج من الانتخابات تاركا الساحة الانتخابية إلى غيرها.
نعم. طيب، كيف تقرؤون موقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها رحبت بانسحاب السيد الصدر؟
طبعا شوف، أكو اليوم أكو نوعين من القوى السياسية.
نعم.
قوى سياسية يعني أخذت الصمت، وهي في داخلها ربما فرحت بهذا الموضوع،
صحيح،
وهنا قوى سياسية رفضت، يعني خاصة القوى الكردية والقوى السنية رفضت عدم مشاركة السيد مقتدى الصدر بصراحة. أنا أقول يعني حسب ما أقرأه وحسب ما أشاهده اليوم في الساحة السياسية، لا يمكن إقامة انتخابات بدون التيار الصدري. نقطة راس السطر. كل الذين يعولون على إقامة انتخابات لن يستطيع إقامة الانتخابات بدون مشاركة الصدري، لأنهم يمتلكون مساحة واسعة ويمتلكون شعبية كبيرة، ولهم دور في مقارعة الأمريكان ومقاتلة الاحتلال وإخراجه في عام 2011، وهم اليوم أيضا يشاركون مع البقية في نفس المفهوم ونفس القضية. فلذلك أنا أعتقد الذين فرحوا لن يدوم فرحهم، لأن الانتخابات لن تقام بدون الصدريين. أما الكتل السياسية التي طلبت من السيد أن يعيد النظر في ما اتخذه من قرار، أعتقد هي مدركة تماما بأن الصدريين أساسيين في العملية السياسية، وخروجهم ربما يؤدي إلى اختلال التوازن.
نعم. أشكر الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للأبحاث السياسية، كان معنا من العراق، والذي تحدث عن الأوضاع وآخر الملفات في العراق حول النقاط السياسية التي تحدث عنها، وقد استبعد طبعا السيد الدكتور عباس الجبوري إقامة الانتخابات بدون حضور التيار الصدري. إذن هو يكشف عن لون الأفق أنه متفائل أمام المشهد السياسي القادم، لأن التيار الصدري له قاعدة شعبية عظيمة وكبيرة في العراق وله تأثير ونفوذ في هذا الإطار، لكن الذي يشارك ويساهم في هذه الأزمة التي تمر به العراق حقيقة كل الطوائف، كل الجهات، كل الأحزاب السياسية التي تشترك في الحكومة، لا أن تكون وزارة خاصة على حساب التيار الصدري أو على حساب الآخر هو الذي يكون مقصرا خلال أكثر من ما يقارب أو أكثر من 18 عام تمر على سقوط النظام البعثي البائد الصدامي في العراق، ولكننا تعاقب الحكومات المختلفة والوزارات من التيارات المختلفة رأيناها هي التي لم تؤدي حقيقة عملها ولم تؤسس إلى خروج العراق من هذه الأزمة، تحديدا أزمة الخدمات كالكهرباء وكذلك الماء و الزراعة وسائر الأمور التي تحدث عنها الشعب العراقي ويود الحصول على إجابات كافية وشافية إزاء الإخفاق السياسي الذي كان في العراق. إذن لابد لنا بالقول والحديث عن الضغط الموجود من قبل الدول الأجنبية، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا، كما أشرنا في مقدمة حديثنا ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو مخطط يعتمد التخريب إثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات ونتائجها وعودة محور المقاومة بشكل قوي لتقديم الخدمات للشارع العراقي في هذه الحالة. إذن مستمعينا الأكارم، قد وصلنا وإياكم في هذه اللحظات إلى نهاية لقائنا عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وكما أشكر من جديد الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للأبحاث السياسية كان معنا من العراق في حديثه عبر الهاتف، وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 PM حتى الساعة 8:30 صباحا ب